وقلنا كثيرا وتكرارا ومرارا ناس أحوج ما يكونون إلى فقيه في هذا الزمان. فقد قال الإمام الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم له هو علم الفقه. الحمد لله نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة كلية، ونحن في كتاب الجنائز. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في العلم والتعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر العلم بين الناس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تجوز الصلاة على الميت الغائب، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه، وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده، لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة. وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وصلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل. وإذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل السقط غسل وصلى عليه وورث. ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية، فغسل وصلي عليه كغيره. وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له 4 أشهر كفن بخرقة ودفن، وإن تم له 4 أشهر ففيه قولان. قال: في القديم يصلي عليه لأنه نفخ فيه الروح، فصار كمن استحل.
يصلى عليه
لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل. وقال في الأم: لا يصلى عليه، وهو الأصح، لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره، فلم يصلى عليه. فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط، وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان. قال في البويطي: لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد. وقال في الأم: يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر.
نعم، عامة الكلام على الصلاة على الغائب، الصلاة على السقط، والكلام أيضا المسائل التي تليها الصلاة على الكافر، ينتهى نأخذ مباحث الصلاة والصلاة على الشهيد والصلاة على فاعل الكبيرة أو قاتل نفسه. عامة الصلاة على الغائب، أنا الذي أتذكره أننا تكلمنا عنها، لكن نعيدها بتأصيلات الآن. الصلاة على الغائب: الميت الذي مات له صورتان، مات بأرض ولم يصلى عليه، ومات بأرض وقد صلي عليه. بعض العلماء يضيق هذه المسألة ويقول الخلاف، فالذي يموت في أرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي، لأن أصل الحوار وأصل المنازعة وأصل الخلاف وأصل النظر في هذه المسألة هو حديث النجاشي، أن السلام نعى النجاشي وصلى عليه. فمن ناظر يرى أن الحبشة أهل الحبشة ما أحد صلى عليه هناك، لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ناظر آخر يقول إن الله جل وعلا كشف له الحجب فنظر فوجد الجنازة أمامه فصلى عليه فلم يكن غائبا حين ذاك. ومن ناظر آخر يعمم المسألة، ومنهم من يضيق المسألة. سنتكلم عن المسألة إجمالية بالعموم، وبعد ذلك نبين هذه المضايق. المسألة: الصلاة على الغائب، كل ما غاب عن المرء في بلد ليس هو فيها، مسافة قصر بينها وبينها، بين الجنازة يعني، يكون قد يعني أخذ حكم الغائب. أما ما دام في بلده وفي نفس إطاره فليس بغائب، لأنه يستطيع أن يذهب إليه ويصلي عليه حتى ولو تكبد بعض المشقة، فلا يأخذ حكم الصلاة على الغائب في هذا الحال. فالغرض المقصود هنا الكلام على صلاة الغائب، وهذه الصلاة نتكلم فيها في مسألة العموم. المذهب أن الصلاة على الغائب يجوز، المذهب بأن الصلاة على الغائب ما دام ليس في البلد الذي هو فيها فله أن يصلي، بل مستحب له أن يصلي. والدليل على ذلك أن السلام نعى النجاشي وصف الناس وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي، وافق في ذلك الإمام أحمد، وقال أيضا بالصلاة على الغائب. وكما قلنا من المحققين في المذهب من وسع الدائرة وقال حتى لو صلي عليه، المسألة ليست مرهونة بعدم الصلاة عليه، حتى لو صلي عليه، لكن ما دام النظر فيها للمصلي، ما دام المصلي قد غابت عنه الجنازة فله أن يصلي حتى لو صلي عليه، والمسألة ليست دائرة على أن يصلى عليه أو لم يصلى عليه، بل هو غاب عنه فله أن يشفع له أو يشفع فيه بالصلاة. وهذا كما قلنا أيضا بعض الحنابلة يقولون بذلك. أما المالكية والأحناف فمنعوا كلية الصلاة على الغائب، وقالوا بأن الأصل عدم الصلاة على الغائب وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكم وكم مات بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغائب، ورأوا أن الصلاة على النجاشي حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليست وقعت حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالنجاشي. فقلنا كيف؟ قالوا لأن الله جعل قد كشف الحجب للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى جنازة النجاشي لذلك صلى عليه، فإن رآها فلم تكن غائبة، فإن رآها فهي الآن ليست غائبة، لذلك لا يصح الصلاة على الغائب وليس لكم دليل في النجاشي. والصحيح الراجح أنه يجوز الصلاة على الغائب، لكن أنا مع من يضيق ويقول من صلي عليه فلا يصلي عليه صلاة الغائب، لأن الأصل الشفاعة، والشفاعة قد وجدت بالذين صلوا عليه، وللمرء أن يدعو له، للمرء أن يدعو له، إلا أن يكون ولي أمر أو من ولي أمر ذي سلطان مقصد، أو كان عالما نشر العلم في الناس وكان صلاح الأمة يعني دائرا عليه، فهذا يمكن أن نقول بأنه يجوز الصلاة عليه ولو صلى عليه الناس، حتى يعني نهيج مشاعر الناس ونستنهض الهمم أن كل إنسان في مكانه يفعل ما فعله، كان حاكما مقسطا فكل من كان في مكان يفعل ما يفعل، لأن الناس كل لأن الناس كلها يريدون أن يصل أن يصلوا عليه أو يدعون له أو أن يدعو له. وأيضا إن كان عالما فنفس الأمر نهيج المشاعر، لأن أن من كان في مقامه أن يفعل ما فعله. فالصحيح الراجح أن نقول بأن الصلاة على الجنازة صحيحة. وأما الذين قالوا بأن هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرد عليهم أولا الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص. وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له جنازة النجاشي، أولا نقول ثبت العرش ثم انقش، أين الدليل على ذلك؟ فإن أثبتتم ذلك فلنا أن نقول لكم هذه المسألة، وإن كان كما تقولون أو تزعمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا سيؤتسى به فيها وأنه تشريع عام، فلابد أن يثبت بأنها أو يبين أنها حالة خاصة، كما بين الله جل وعلا في كتابه خالصة لك من دون المؤمنين، وأيضا في الوصال قال لست كهيئتكم، فلابد أن يبين لنا صلى الله عليه وسلم بالدليل أنها حالة خاصة به، وإلا فالأصل عدم الخصوص. فالصحيح الراجح صلاة الغائب أو صلاة الصلاة على الغائب تصح وليس فيها ثمت شيء. أما المسألة الثانية وهي الصلاة على جزء من الميت، خذ هذه المسألة فضابطها إن ضبطتها كل الفروع التي تليها في الكتاب قد وصلت إلى نهايتها، وهي أن الجزء الأصل أن الجزء يأخذ حكم الكل، الأصل أن الجزء يأخذ حكم الكل ما لم تأتي قرينة أو دليل تثبت أن حكم الجزء هنا خلاف حكم الكل، يبقى لابد أن نقول الأصل أن حكم الجزء يأخذ حكم الكل. فنحن نقول الآن إذا وجد المرء يدا لرجل مسلم قد مات، أو رأسا أو عظاما أو غير ذلك، أو حتى قالوا بالشعرات واختلفوا، يعني أهل المذهب اختلفوا في شعرة واحدة، هل لو وجد شعرة واحدة من ميت يعلمون أنها من ميت مسلم ودفن، فهل يصلون على الشعرة الواحدة منها؟ هذا خلاف عند المذهب، لكن الكلام كله على العضو، إذا قطع عضو منه وجدوا رأسا وجدوا رجلا وجدوا عظما هل يصلى عليه أم لا؟ أما المذهب فيصلى عليه بشرط، الشرط أولا التأكد أنها لمسلم، الشرط الثاني أن يكون قد مات، وإلا لو كان حيا فهو جزء يأخذ حكم الكل، فكيف يصلى عليها؟ يعني رجل الآن عنده عملية جراحية فقطعوا إصبعه فيأخذ الإصبع ويلفه في خرقة ويصلي عليه ويدفنه، يصلي على جزء منه؟ فالصحيح الراجع أن المسألة الشرط أن يكون ميتا، الشرط الثاني أن يكون ميتا. والأدلة تستدلون بها فيها أحاديث مرسلة وضعيفة وبعضها صحيح، فيعني يستأنسون بالضعيف ويحتجون بالصحيح. احنا قلنا أن أصل المسألة هو أن الصلاة على الميت شفاعة له، وجزء الميت
ككل الميت، جزء الميت ككل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر إيش حيا، فالجزء كله يعني الجزء يأخذ حكم الكل، فيصلي عليه كما يصلي على الميت، وهو لا يدري الميت صلي عليه أم لا، فوجد جزء منه فله أن يصلي عليه. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه أنه لما نزل الشام وجد عظاما لمسلمين فصلى عليه، صلى على العظام بالشام. وأرد مرسلا أن أبا عبيد الجراح بن الجراح رضي الله عنه صلى على رؤوس المسلمين هناك في الشام أيضا، هذه وردت. وهو يعني خالد بن معدان رواه عن أبي عبيدة وهو لم يدرك أبا عبيد، ففيه انقطاع لكن نستأنس به. وأيضا ورد أنهم صلوا على يد عتاب بن أسيد ألقاه طائر، وكل ذلك ما قلنا الروايات فيها ما فيها من الكلام، لكن الأصل في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأصل أن الجزء يأخذ حكم الكل. فله إذا مات المرء وقد انفصلت رجله أو انفصلت رأسه أو يده ووجدوها وعلموا أنها لمسلم فيصلى عليه، يصلى عليه، هذا الراجح الصحيح. أما بالنسبة للكلام على السقط فإننا نقول السقط له حالات، الحالة الأولى أن يستهل صارخا، يعني يكمل 9 أشهر 7 أشهر 8 أشهر ويستهل صارخا. الحالة الثانية ألا يستهل صارخا. أما إذا استهل صارخا ففي المذهب أنهم قالوا يصلى عليه، إن استهل صارخا يصلى عليه. واستدلوا على ذلك بروايات مرفوعة وموقوفة، والموقوف هو الأصح أيضا، موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه أن السقط إن استهل صارخا لا يرث السقط، الرواية لا يرث السقط ولا يورث ولا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل صارخا. فقالوا هذه دلالة، وهذا روى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، هو موقوف صحيح، موقوف على ابن عباس صحيح. ووردت رواية أن السقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، فقالوا إن استهل صارخا المذهب يصلى عليه. وقال في ذلك بعض الطوائف قالوا لابد أن يبلغ مقام الرجال حتى يصلى عليه، يعني لابد من البلوغ حتى يصلى عليه، وهذا أضعف الأقوال، هذا هو أضعف الأقوال. وأما القول الثاني قالوا لا يصح الصلاة على الطفل بحال من الأحوال، لا يصح الصلاة على الطفل، وهذا قول كما قلنا قول من الضعف مكانه، صحيح الراجح أنه يصلى على الطفل. والحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا يقال أنه من قبيل الغيب فيكون مرفوعا، هو من قبيل الاجتهاد، لكننا لم نجد مخالفا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أنه روح بشرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأطفال. إبراهيم عليه السلام لم يرد أنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ودعا وقال وإنا لفراق يا إبراهيم لمحزنون، فالأطفال أطفال المسلمين كانوا يصلون عليهم، وهذا إقرار من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا إذا استهل صارخا يصلى عليه، هذا إذا استهل صارخا. أما إذا لم يستهل صارخا وقد نفخ له حالتان، الحالة الأولى لم ينفخ فيه الروح يعني قبل 4 أشهر، والحالة الثانية نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فقالوا السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر قولا واحدا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، أنه جماد، هذا جماد لا روح فيه، فإن كان جماد لا روح فيه لا يصلى عليه، وهذا الراجح الصحيح. فلأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ويكون علقة مثل ذلك، مضغة ثم يكون نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى أن يصل إلى 120. قالوا فإن نفخ فيه الروح صلي عليه، إذا نفخ فيه الروح صلي عليه، لأنه إذا نفخ فيه الروح فلا فرق بينه وبين السقط الذي استهل صارخا، فهي روح بشرية فيصلى عليه. والأصح والمعتمد في المذهب أنه لا يصلى عليه، المعتمد في المذهب أنه لا يصلى عليه. لما؟ لأنهم قالوا بمفهوم المخالفة في الحديث الذي يستدلون به عن ابن عباس إذا استهل صارخا صلي عليه، والحديث ضعيف كما قلنا مرفوعا ضعيف، لكن هو عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والذي ندين الله به أنه إن بلغ 120 ونفخ فيه الروح يصلى عليه. والحق أن وجهة النظر عند الشافعية قالوا لأنه يمكن أن يتأخر نفخ الروح إلى الشهر 9 وارد، لكننا نلزمهم بإلزام آخر نقول ووارد أن ينفخ فيه الروح بعد 40 يوم، وهذا ورد في حديث حذيفة، فإذا كان وارد أنه لا ينفق إلا في 9 أشهر وارد أن ينفق إليه بعد 42 يوم لحديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه، فصحيح الراجح أنه إذا نفق فيه الروح اعتمد بأنه من الروح البشرية فيصلى عليه. ولذلك الشافعية أنفسهم قالوا لا يجوز إجهاض ولا الإسقاط بعد 120 يوم، ليش؟ لنفخ الروح فيه، فإذا نزل بعد 120 يوما نقول لابد من غسله، يتأكد غسله والصلاة عليه، لأنه حق للروح البشرية المسلمة وهو تابع لوالديه، لأن أحد ما يقول هو أعرب عن لسانه يكون مسلما أو غير مسلما، قلنا معروف أنه إيش تابع لوالديه، تابع لوالديه، لذلك يصلى عليه، وهذا الراجح الصحيح. هم فرعوا التفريعات، قالوا فإن قلنا لا يصلى عليه فهل يغسل أو لا يغسل؟ قالوا لا يغسل ما دمنا قد قلنا الوجه الأول لا يغسل، ما دمنا أن قلنا أنه لا يصلى عليه لا يغسل. والوجه الثاني الذي اعتمدوه أنه يغسل، قالوا حتى في الكافر قلنا لا يصلى عليه ويتأكد الغسل أنها باب حق التنظيف فيكون الغسل له. وفي الراجح الذي ندين الله به أنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. ثم انتقل المصنف إلى نوع آخر أو صنف آخر من الصلوات، وهي الصلاة على الكافر. الصلاة على الكافر، الأصل في الكافر أنه كما قال الله جل وعلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأصل في الكافر أنه عاتي، يعني يظاهر ربه جل في علاه ويعادي الرسل والأنبياء، فلذلك يعني الكافر أبعد ما يكون عن الله جل في علاه، وهو الذي يكفر بالله صباح مساء ليل نهار. والصلاة أصلها طلب الرحمة لهذا الكافر، والكافر ليست له رحمة، الكافر ليست له رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم منع من الشفاعة في الكافر، وإبراهيم ونوح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فقال الله جل في علاه ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فمنعهم الله جل وعلا من ذلك. وقد منع الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فجذبه عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله كيف تصلي عليه، يعني هو رأس الكفر ورأس النفاق، فقال دعني يا عمر، لأن الأمر ما كان جزما به. ثم أنزل الله جل في علاه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لذلك كان عمر بن الخطاب يتتبع حافظ السر ألا وهو حذيفة رضي الله عنه، ينظر فيه صلى أم لم يصلي، لأنه كان قد علم المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أتتبع حذيفة إن صلى صليت إن لم يصلي لم يصلي، لأن النهي جاء جزما ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن الأصل عدم الصلاة على الكافرين، ولا يجوز بحال من الأحوال لأنها شفاعة وطلب للرحمة، ولا يجوز طلب الرحمة للكافرين بعد الموت. هناك فارق بين شاسع وفرق واسع بين الموت وبين إيش؟ وبين الحياة، بل أنت يتأكد في حقك أن تطلب لهم الرحمة ما داموا في الحياة، أما إن ماتوا فلا، وإن ختم لهم بالكفر فهم أبعد الناس عن رحمة الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على أبي ولا يشكل علينا ذلك، لأنه لم يكن قد نزل الجزم بعدم الصلاة، بل في الأولى أن الله جل وعلا خيره استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، حتى أنه قال لعمر والله لو علمت أنني لو استغفرت له فوق 70 يغفر الله لفعلت. يا لرحمة الله جل في علاه، سبحان رب العظيم، فارق بعيد بين مظلم القلب وبين رقيق القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من الرقة، رحمة لهؤلاء. الغرض المقصود قال لعمر ذلك حتى أنزل الله جل في علاه بعدما حسم المادة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. العلماء بعدما أسسوا هذا الأساس وأصلوا هذا الأصل قالوا الكافر لا يصلى عليه، فرعوا على ذلك تفريعات، قالوا فإن اختلط المسلمون بالكافرين وحق المسلم على المسلم كما قال سلم 6 أن يصلي عليه، قالوا فكيف نصلي عليه ونحن الآن عندنا كافر ومسلم ممنوعين ومباح ومأمورين، فبما نقدم وماذا نفعل وكيف نصلي عليه المسلم الذي اختلط بالكافر؟ اختلط المسلمون بالكافرين وعندنا منع وعندنا أمر، فكيف نفعل؟ فنقول لأن المذهب أن نصلي عليه بنية الصلاة على المسلم للكافر، أن نصلي عليهم وأن هذه الصلاة للمسلم لا للكافر. طيب، أما الأحناف فقالوا ننظر إلى الأغلب، ووجهة النظر عندهم قوية جدا، فأنا سأبين الأدلة. أدلة المذهب هو التأصيل العام، صلوا على صاحبكم وحق المسلم على المسلم 6 وذكر منها الصلاة عليه، فقالوا إذا هذا من الحق الواجب ونحن نبحث عن الشفاعة للمسلم. والأحناف قالوا الآن إحنا عندنا أهل كفر وعندنا أهل إسلام، والمسألة دائرة على الغالب، لأن الغالب ينزل غلبة الظن تنزل من زيت اليقين، وأغلب الأحكام تدور على الغالب، وجهة نظر قوية جدا. قالوا فإن كنا في محل يعني في بلد إسلامية فيها ناس كفار من المعاهدين من الذميين فماتوا ومات معهم المسلمون ولا ندري كيف نفرق بينهم، نقول الأغلب حيكون من أهل الإسلام، الأغلب هيكون يعني الجثث الأكثر هتكون في أهل الإسلام، فإن كان الأغلب أهل الإسلام يصلي عليه وإلا فلا، لكن الحق كل الحق أنه يصلي عليه حتى لو كان الأقل هو المسلم لحق المسلم. الأحناف لازم لابد أن يعترضوا باعتراضات، أنا شوف بأطلبة العلم أنا أتكلم معهم يعني هيعترضوا باعتراضات، هيقولون لا أنتم تتفقون معنا في التأصيل فلابد ألا تخالفونا. قلنا ما التأصيل عبود؟ ما التأصيل؟ ما هم قياسا على إيش؟ على مين؟ التحية لا، ما هذا هذا القياس فيه ما فيه، فيه ما فيه يا أستاذ. الآن أنا قلت لك سؤالا واضحا للأحناف يعني أعترضوا، أقول لا كيف تخالفون أنتم تؤصلون معنا تأصيلا تتفقون معه معنا فيه؟ لا نعم ليست هذا، ممتاز لا فض فوق، تتفقون معنا أن الحاضر يقدم على المبيح وقد اجتمع الحاضر والمبيح. ما أنا قلت نحن مأمورون ونحن إيه على نهي، في نهي وفي أمر، فقالوا نحن الآن بين حاضر ومبيح، الحاضر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وعلى مبيح إيش المبيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وطبعا ما يحتجون به الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله وحديث ضعيف كما بينا سابقا. فقلنا لهم والله كلامكم قوي جدا، الحاضر يقدم على المبيح، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا الذي يقدم على إباحة الصلاة، ولا سيما أن الدعاء يصل إلى الميت. الحق أن أنا أقول قبل أن أرد عليهم، أقول هناك مسألة طريفة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني غلبته هذه المسألة فأتعبته جدا، دخل يصلي على رجل لا يدري هو مسلم أم كافر فماذا يفعل؟ قال فنمت نومة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أحمد اشترط، يا أحمد اشترط، يا أحمد يعرف يعني اشترط؟ يعني اشترط إن كان مسلما يكون هذا الدعاء له، وإلا لو كان كافرا فلا، وهذا الشرط له أصل في الدين، اشترط مسألة اشترط في الحج أنها اشترطت على ربها أنها تتحلل يعني أن أصابها شيء، المهم حديث ضباع المشهور، فقال اشترط يا أحمد اشترط يا أحمد، هذا يقوي أيضا المذهب الذي نتبناه. أما كلام الأحناف هو قوي جدا، الحاضر يقدم على المبيح، نرد عليهم بأمر فقهي معين، ما هو؟ خلاص خلاص نشوف الحاضر والمبيح قاعدة تقدم في العمادات المحضة التي لا تتداخل بحقوق الآدميين، الحاضر يقدم على المبيح في العبادات المحضة التي تتداخل بحقوق الآدميين، ونحن قلنا أن الأصل في حق الآدمي أنه يقدم وفيه المشاحة، فهنا حق الآدمي هو الذي جعلنا نقول بإبطال تقديم الحاضر على المبيح في هذا الباب، مفهوم؟ هذا هو ده الصحيح. فنقول لهم الآن فتسلم لنا أدلتنا، وأنه إذا اختلط المشركون بالمسلمين صلينا عليهم جميعا لكن بنية الصلاة على المسلم لا على الكافر. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الصلاة على الشهيد لا سيما وأن الصلاة على الشهيد يعني أخذت مجالا واسعا. الشهيد فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، نقول الشهيد فعيل بمعنى مفعول، وإيش معنى مفعول؟ يعني مشهود له بالجنة. وليش أطلق عليه الشهيد؟ لأنه إيش يقيه الله جل وعلا فتنة القبر ويشهد له بالجنة، لأن الله جل في علاه قد كتب عنده أن الشهداء لهم الجنة ويغفر لهم الدماء، يغفر لهم أول دفع من دمه يغفر له كل ذنب إلا الدين، لذلك سمي شهيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فتنة الشهيد في القبر فقال كفى كفى بفتنة ببوارق السيوف إيش فتنة، كفى بهذه، لذلك صدق الشهيد ظهر، والأصل في الاختبار والفتنة في القبر لإظهار الصدق، وقد ظهر صدقه في ساحة الوغى، لذلك سمي أو لقب الشهيد. الصلاة على الشهيد وقبلها التغسيل وأيضا التكفين. فعندنا في المذهب أن الشهيد يصح غسله وإن كان خلاف الأولى، أو قالوا يصح تكفينه أو تغيير الكفن له، واستدلوا على ذلك بأثار ضعيفة، واستدلوا على أن صفية رضي الله عنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكفنين لحمزة، فكفنه في واحد وأعطى وكفن، والثاني كفن به واحدا من الصحابة الفضلاء الأماجد الذين قتلوا في غزوة أحد، وقالوا باتفاق الشهيد لا يصلى عليه، وقالوا الصلاة على الشهيد لا تجوز، لا يصح الصلاة على الشهيد. قالوا لما؟ قالوا لأثر ولنظر. أما لأثر فحديث أنس وجابر رضوان الله عليهم أجمعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدف شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم بأبي هو وأمي، قالوا هذا ظاهر جدا أنه لا يصلي عليه. ومن ناحية النظر قالوا كيف يصلى على رجل هو أرفع ممن يصلي عليه، لأن الشهيد أرفع من الذي سيأتي ليشفع فيه، الشهيد أعلى المنازل، هي أعلى المنازل على إطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، فقالوا فكيف يصلي يشفع فيه رجل هو أدنى منهم مستوى فلذلك قالوا لا يصلى عليه لأنه صار أرفع منزلة وأرفع مقاما عند الله جل في علاه من الذي سيصلي عليه فيشفع فيه. فقالوا إذن الشهيد لا يصلى عليه من باب الأثر والنظر، وهذا كما قلنا وافق فيه الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف. وقالوا يكفن، والصحيح أنه لا يكفن ولا يغسل. لما؟ لأن وسيأتي إن شاء الله التغسيل. أما التكفين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفنوا شهداء أحد بثيابهم التي كانت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله جل في علاه إلا ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبقى على دمائه ويبقى على ثيابه، يفتخر بذلك عندما يحشر عند ربه جل في علاه كرامة له. لكن بعض الشافعية كما قلنا قالوا بالكفن وجه عندنا، وأنا صراحة لا أدين الله بذلك أنه لا يغسل ولا يكفن. أما بالنسبة للتكفين فبينا الدليل، أما بالنسبة للتغسيل فقالوا يغسل وجهان، وجه لا يغسل وجه الآخر. دليل الذين قالوا بأنه لا يغسل الحديث الذي قال فيه السلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، قال يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكيف يضيع عليه ريح المسك؟ أنتم قلتم في المذهب السواك في رمضان بعد الزوال لا يصح لأنه سيزيل، وكيف تغسلونها وتقولون بالتغسيل الآن وتزيلون الدم الذي عليه الأثر؟ يعني وأين أنتم خالفتم التأصيل الذي عندكم بالوجه الذي تقولون به؟ فالصحيح الراحة أنه لا غسل. لكنهم قالوا عندنا دليل ليلجئنا للتغسيل. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان على امرأته، فسمع الهيعة رضي الله عنه وأرضاه، كانوا صادقين مع ربهم جل في علاه، فذهب إلى ساحة الوغى فقتل، فنظر إنسان فوجد الملائكة تغسله، قال فذهب إلى امرأته فقال ماذا فعل حنظلة؟ إني أرى الملائكة تغسله. فقالوا كان على امرأته، فلما سمع الهيئة خرج لله ملبي لله جل في علاه رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة الكرام الأمارد، وحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فالغرض المقصود قالوا قد غسلته الملائكة. قلنا ولو غسلته الملائكة، الملائكة لا يقص عليها البشر، فلا يقال أنه لا على الغسل، هذا غسل الملائكة لا يقص عليه غسل البشر. فالصحيح الراجع أنه لا يغسل لأنه إذهاب لأثر العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالصحيح الراجع أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما بالنسبة للأحناف فقد خالفوا بذلك وقالوا بل يصلى عليه. وأما الحسن البصري وابن المسيب قالوا يغسل ويصلى عليه. وطبعا المذهب المعتمد أنه لا يصلى لا يغسل كما بينت ذلك. الحسن وابن المسيب قالوا يغسل ويصلى عليه. أما الثوري والأوزاعي وأيضا لم يكن وهما والأحناف قالوا يصلى عليه ولا يغسل، قالوا يصلى عليه ولا يغسل. واستدلوا على ذلك بدليل ظاهر حديث عبادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات ذهب إلى شهداء أحد فصلى عليهم وصلى على حمزة، وكلما يعني صلى على الشهداء صلى على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا عندنا دليل واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحد وهو شهيد، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رأوا أن الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي وأيضا صلى، وأما فعل الصحابة قاطبة بعد أن مسلم أنهم لم يصلوا على الشهيد. فالراجح من القولين في هذا الباب، أولا أجاب الشافعية وغير الشافعية على الحديث الذي استدل به الأحناف، قالوا بأن صلاة مسلم على شهداء أحد بعد 8 سنوات كانت صلاة لغوية وليست صلاة شرعية. المعنى أنه إيه؟ دعا لهم، كان يدعو لهم. وطبعا هذا التوجيه فيه بعد، والبعد لأن عبادة صرح في الرواية قال يصلى عليهم كما صلى على الميت، أو صلى عليهم صلاته على الميت. فهنا الآن ضبط في الرواية ويثبت أنه صلى صلاة الميت، لا ده صلاة بالتكبير. فعندما يوجهون ويقولون صلى عليهم يعني صلاة اللغوية الدعاء، نحن نرفض ذلك للتصريح في رواية عبادة أنه صلى عليهم صلاة الميت يعني يصلي ويكبر عليه. التوجيه الثاني قالوا هذه حالة خاصة، وهذا قوي، هذا قوي. قالوا هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشهداء أحد. كيف يكون الخصوص هنا مع أن الأصل عدم الخصوص؟ ممتاز، لفض فوق الشمين عندما بشغلوا دماغتهم بتبقى نعم. احنا قلنا بأن النظر عند الشافعية عند الجماهير لما قالوا بأن الصلاة على الشهيد كيف يصلي على الشهيد والشهيد أرفع منه منزلة، أما النبي فهو أرفع من الجميع منزله وأرفع من الأنبياء قاطبة أعظم خلق الله قدرا، فتكون حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء وجهها توجيها آخر كالخصوص، لكن قالها بطريقة أخرى، قال هذه وقعت عين فقط على شهداء أحد، لأن هناك شهداء لم يصلى عليهم ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شهداء كثر في غزوة الخندق، سعد غير سعد، شهداء في الغزوات في حنين وفي غيره، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب يصلي عليهم كما صلى على شهداء أحد، فكانت حالة خاصة بشهداء أحد. وهذا هو الأقرب في التوجيه، هذا هو الأقرب في التوجيه، وإن كان الأصل عدم التخصيص. فإن قلنا بأن الشهيد الحق أنه لا يصلى، لا سيما أن الله جل وعلا قد شهدت له الملائكة بالجنة، وأن الله بين أنه مستقر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال إن الله قد تكلم مع أبيك كفاحا، يكلم الجميع من الشهداء بإيش؟ من وراء حجاب، وكرامة لأبيك، لجابر تطيما لخاطري، وكرامة لأبيك كلمه كفاحا، قال سلني، فقال أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك في سبيل الله جل في علاه. وما من أحد دخل الجنة قط وطلب الرجوع إلى الدنيا قط إلا الشهيد، لما يرى من كرامة ومنزلة عالية راقية عند الله جل في علاه. فهنا معروف منزلة الشهداء، فلذلك عدم الصلاة عليهم هو الراجح الصحيح. وأما فعل سلم لشهداء أحد بعد 8 سنوات، هذه دلالة على الخصوصية، دلالة على الخصوصية، وهذه قرينة تثبت ذلك، لا سيما أن النظر يعضد هذه القرينة بأن سلم أرفع منزلة منهم فصلى عليه، فهي تكون حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يفرعون على التأصيل العام في الصلاة على الشهيد، قالوا طب من جرح في المعركة، يعني هو في ساحة الوغى جرح، سعد بن معاذ لما ضرب في أكحله ومات بعد مدة، فإن كان قد جرح في ساحة الوغى في المعركة ولكنه مكث أياما وليالي عدة وشهرا أو دهرا ثم مات، بالاتفاق إن مكث مدة طويلة شهرا أو دهرا ثم مات بالاتفاق يعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى، هذا بالاتفاق، ما في أدنى خلاف. لما؟ لأنه ما مات في ساحة الوغى، والشهيد لا يسمى شهيدا إلا أنه قد شهد إيش المعركة، وقد قتل في ساحة الوغى، هذا لم يقتل في ساحة الوغى، هذا بالنسبة للذي عاش دهرا. والخلاف والنزاع في من جرح في المعركة ثم مات بعدها، ثم مات بعد ما انفض الصفان مات بعدها، هل هذا يصلى عليه أم لا؟ أما المذهب قالوا يصلى عليه ويغسل ويعامل معاملة المسلمين، لأنه قد انفض الصفان وليس في ساحة الوغى، والأصل عندنا ضابط الشهيد أن يكون في ساحة المعركة. أما الأحناف وأما المالكية فضبطوا بضوابط يعني ليس عليها ثم الدليل، قالوا إن أكل أو شرب أو أوصى إذن يعامل معاملة المسلمين، وهذا ضابط ليس عليه دليل، إلا أنهم يقولون بأنه إن أكل أو شرب أو أوصى هذه قرينة أنه عاش بعد المعركة، هذه قرينة أنه عاش بعد المعركة. فإذا إذا كان التأصيل العام بين الأئمة الأربعة أنه يكون شهيدا إن كان في ساحة المعركة، فنحن ننظر إلى القرائن، فمن القرائن أنه أكل أو شرب بعد ساحة الوغى، فدلال أنه عاش بعد المعركة فيعامل معاملة المسلمين، وله الأجر عند الله جل وعلا فيما جاهد في دين الله جل في علاه. والمذهب هو الصحيح الراجح، المذهب هو الصحيح الراجح، ليست هذه ضوابط، بل الصحيح الراجح أن الأمر الظاهر الفاصل في ذلك إذا انفض الصفان انتهت المعركة، إذا لا ساحة للمعركة، إذا لا يصلى عليه فيعامل معاملة المسلمين، وهذا هو الراجح الصحيح. وأيضا العلماء نظروا في مسألة الشهيد، إذا قلنا لا يغسل وقلنا لا يصلى، فإن قتل جنبا، إن قتل حالة كونه جنبا وعلمنا ذلك، هل يغسل من أجل الجنابة أم لا؟ أيضا قالوا يغسل، لأن حنظلة غسلته الملائكة، والصحيح الراجح أنه لا يغسل أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، وفي هذا تغتفر، لأن الجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، فالحق أنه لا يغسل ولا يقاس على فعل الملائكة، هذا الذي ندين الله به. أما المصنف فقد انتقل أيضا بعد ذلك، ما دامت المسألة في ساحة الوغى والقتال، قالوا هذا قتال المسلم مع الكافر، الأصل أن يكون شهيدا أنه قتل في ساحة الوغى بمعركة بين المسلمين وبين الكافرين، لو كان القتال قتال أهل بغي ولي الأمر مع الخوارج مع من يعني عندهم فكر ضال، المهم من القتال قتال بغي، طائفة يعني أرادت استلاب الحكم مثلا كالطوائف التي تخرج على ولاة الأمور أو كالطوائف الخارجة، فحدث قتال بين ولي الأمر وبين هؤلاء، قتال أهل البغي، والصورة الواضحة لنا قتال علي مع معاوية، وإن كان معاوية لا يمكن أن يقال عليه خارج ولا يقال عليه ذلك، لكن يقال عليه هي طائفة باغية بالجملة، لكن معاوية كان متأولا رضي الله عنه وأرضاه، كان متأولا مخطئا، وما كان عامدا بحال من الأحوال، وما كان يقول بأنه أحق من علي بالخلافة، أعوذ بالحاشة لله، وحاشة لمعاوية أن يقول ذلك، وحاشة للصحابة، بل هو أشد الناس إقرارا بأن علي بن أبي طالب هو أفضل من واطئ التراب في آنذاك في هذا الوقت بعد موت عثمان، لأن الخلاف فيه معروف، فكان يعلم أن أفضل الصحابة على الإطلاق بعد موت عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. لكن أنا أصور المسألة، فإن كان القتال قتال بغي، فقتال البغي فيه طائفة على العدل وعلى الحق، وطائفة على البغي وعلى الباطل. فأما الطائفة التي على العدل وعلى الحق كمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا إن قتل لا يغسل ولا يصلى عليه. ليش؟ مع أنها ساحة المعركة ليست معركة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، هي بين أهل الإسلام وأهل الإسلام، نقول لأنه مات دفاعا عن الحق، والمعركة بين المسلمين والكافرين كانت دفاعا عن الحق، حق الحق ألا وهو توحيد الله جل في علاه. فشابه ساحة الوغى التي مع الكفار بأنه كان يدافع عن الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، بل الله جل وعلا في كتابه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي، يعني لابد من نصرة الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقال على عمار رضي الله عنه لا يكون الحق في مكان إلا ومعه عمار، لا يكون الحق في مكان إلا ومعه، هذه دلالة على أن القتال يكون على الحق. فإن كانوا على الحق لذلك أنهم قالوا بأن عمار لما قتل ما غسلوه ولا صلوا عليه، وهذا الراجح الصحيح بأنه لو كان في قتال البغي وكان على حق من أهل الحق فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه مات دفاعا عن الحق أو قتل دفاعا عن الحق كدفاع المؤمن عن راية التوحيد. المسألة في المقتول الآخر الذي هو من الخوارج الذي خرج مثلا على ولاة الأمور، فهل يعني يعامل معاملة الشهيد ولا ماذا يعامل، ولا يعامل معاملة الكافر؟ نحن بين طائفتين في غلو وفي جفو، بعضهم يقولها ويقولون هؤلاء كفار لا يصلى عليهم ولا يغسلون، هؤلاء اللهم افعل فيهم وافعل فيهم، ودعاء مرير يمكن على هؤلاء ويكفرونهم، وهذا أيضا باطل فيه غلو. وبعضهم يعني يجعلونه في مصاف الشهداء جفو، والصحيح الوسط في ذلك إن كانوا من أصحاب الأفكار الضالة فهم من أهل الإسلام لكنهم حادوا عن الجادة وحادوا عن الطريق الصحيح، فيعاملون معاملة المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليه، وإن قتلوا في ساحة المعركة ليست لهم حق ولا ناقة ولا جمل في ذلك، بل يمكن أن يكون القتل خاتمة سيئة عليهم، خاتمة سوء عليهم، لكنهم أيضا يغسلون ويصلى عليهم ولو كانوا من أصحاب الأفكار الضالة. هذا بالنسبة لمسألة قتال أهل البغي. انتقل المصنف حتى نختم الكلام على الصلوات وندخل في الدف يعني الأسبوع القادم، انتقل بعد ذلك إلى المسألة التي فيها من قتل بسبب إقامة الحد عليه، من قتل رجما كان زانيا أو كان شاربا للخمر بالجلد فمات، كان سارقا فقطع يده فمات، يعني مات في حد من الحدود من الرجم أو غير، مات في حد من الحدود، هي أصناف أربعة، مات من حد من الحدود أو ولد الزنا أو النفساء أو غير ذلك مما فعل المعصية ومات عليها واشتهر بين الناس بفسقه وفجوره، فهل هذا يصلى عليه أم لا؟ أما من كان قد قتل برجم أو مات بإقامة الحد عليه فإن المذهب يصلى عليه ويغسل، بل ويصلي عليه ولي الأمر والإمام والعالم النبيل يصلي عليه، لعموم قول سلم صلوا على صاحبكم، لعموم قول سلم حق المسلم على المسلم، ففيها الصلاة على الجنازة، وهذه لا تسقط لا إمام ولا غير الإمام، لا تسقط لا إمام ولا غير الإمام، هذا في المذهب عموما، ولي الأمر وغير ولي الأمر يصلي عليه، هذا بالنسبة للمذهب لمن أقيمت عليه الحد، لمن أقيم عليه الحد فمات في إقامة الحد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا أقم علي الحد، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي فحتى تلدي فولدت، ثم قالت طهرني فإني كنت حبلى من الزنا، إلى أن أقام عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجمها فلعنها خالد فقال أتى لعنها إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، ثم غسلت ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرجومة في حد، رجمت في حد وقد صلى عليها، وهذا فاصل النزاع عند المذهب وإن كان فيه نظر كما سنبين. فإذا قالوا يصلى عليه لأن هذا هو الدليل الذي يفصل لنا في النزاع. قال المالكية والأحناف قالوا لا يصلى عليه، المالكية قالوا لا يصلى عليه الإمام الأعظم ويصلى عليه غيره، قال المرجوم في حد لا يصلى عليه الإمام ويصلي عليه غيره من عامة الناس، وهذا قول أحمد، وهذا قول أحمد. أما الأحناف إذن أقول ثلاث، طبعا سأبين دليل الحنابلة، أما الأحناف فقالوا لا يصلي عليه، ودليلهم الاستحسان، قالوا لأنه إذا ترك أمام الناس قد أقيم عليه الحد والشهر بفسقه وفجوره، فإن لم يصلي عليه أحد كان زجرا لغيره وراضعا للفجار للذين يعيثون في الأرض فسادا أو يتجرؤون على حدود الله جل في علاه، فقالوا لا يصلى عليه. وهذا كما قلنا إسقاط لما أقامه الشرع بالنظر، والنظر إذا عارض الشرع النقل لا يمكن أن يؤخذ به. هو بالنظر كلامه صحيح، أنهم يقولون أن هذا زجرا وإيش وردءا، زجرا ورادعا لمن يتجرأ على حدود الله جل في علاه، لكن هو بهذا النظر سيسقط، وهذه مصلحة مظنونة ليست محسومة، لأنها ممكن يعيش في الأرض فسادا أكثر، ثم يقول شفت أرأيتم المتطرفين إذ يفعلون، شوف هؤلاء اللي بيكفروا البشرية، يعني امرأة من على شجرة عمالة تتكلم وترفع قضايا كثيرة جدا على الذين يتكلمون بالدين فقط، بس لكن لأن الدين يتعبها الدين، يعني يقولون يكفرون الناس وهي تزعم عليهم ذلك بهتانا وزورا لبغضها لأهل الدين فقط، بغض لأهل الدين فقط. فهذه ممكن يزيد الأمر، لأن المصلحة المرجوة هنا غير مقطوع بها، بل مظنونة، بل ممكن تكون أقل من أن تكون في غلبة الظن عليه. وقد وقفوا بهذا الظن أمام الشرع، حق المسلم على المسلم، وكيف ورحمة الله تسبق غضبه، وقد قال ابن سلم رحمتي سبقت غضبي. وأما قول مالك فقول وجيه، قول مالك وقول أحمد فقول وجيه، ويمكن أن يستدل لهم في ذلك على أن ابن سلم قام يصلي فسأل عن الرجل عليه دين، فقالوا نعم، قال ترك وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لغيره حتى لا يترك وفاء، صحيح ولا لا؟ حتى أن وسع الله عليه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا كلام فيه وجاهة، لكننا نقول يعني الذي أقول الآن لو قال به أحد لكان مذهبا وفيه الحق على ما أدين الله به، لو قال بأن المرجوب في حد له حالتان، الحالة الأولى أنه تاب وظهرت توبته بصدق ما أقيم عليه الحد، بصدق ما أقيم عليه، يعني ما أخذ ولي الأمر هو الذي أخذ ورآه أخذ فقطع يده فمات فيها، لا، هو الذي جاء مطواعا لذلك طائعا ويريد أن يطهر من هذا الذنب، فإن ظهر توبته وكان صادقا في التوبة صلى عليه ولي الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالغامدية، بالمرأة الغامدية. أما إن لم يكن وكان متقاعسا فأخذ المال من الناس يريد أن يهلك المال لا أن يؤديه، قال إن سلم صلوا على صاحبكم. وبهذا نكون قد وضعنا كل شيء في نصابه، بأن ولي الأمر لا يصلي عليه إن كان رجلا لم يظهر توبة، أو إن كان رجلا فاسقا ورجم في الحد ولم تظهر توبته ولم يتوب ولم يكن صادق التوبة أمام الناس، فولي الأمر يعني لا يصلي عليه حتى يزجر الآخرين. جمع بين الأمرين، أدى حقه بصلاة العامة عليه، وأيضا زجر الآخرين بعدم الصلاة عليه. وأنت ترى الناس حتى مجبولة الناس بفطر سليمة أنهم يقولون نبحث عن الصالح هو الذي يصلي على الميت، ويكون ولي موجود يقول لا لا، أنت كأنك أقرب إلى استجابة الدعاء، فإذا نفر منه وقال لا ما أصلي عليه ينفر الآخرين من ذلك. هذا بالنسبة للصلاة على الذي أقيم عليه الحد أو كان عاصيا. والعلماء يمثلون ذلك قاتل نفسه، الذي قتل نفسه فلا يصلى عليه، وأنا أدين الله بذلك، لكن إن قتل نفسه وكان قد تاب فهذا يمكن أن يصلى عليه. سألني بعض الإخوة من مدة وليزة عن شاب رحمه الله، اللهم اغفر له رب العالمين، شاب أحب فتاة فأراد أن يتزوجها، فقالت له ما أريده، ذهب يخطبها فقالت ما أريده، يا أخي حور العين أغنى لك، فقالت ما أريده، قال أنا لو لم ترتضي بي سأشعل النار في نفسي، فما ارتضت به فأشعل النار في نفسه. وهذا يعني ما وجدت خفة في الرجال مثل هذه الخفة، يا أخي النساء غيرها كثيرات، أنت ممكن تجد أفضل منها بألف مرة، ففعل ذلك. لكن الإخوة لما تصل فيه قلت خلي الذي يصلي عليه العامة وأنت لا تصلي عليه، أخ اللي هو يكون أسوة أو قدوة لا يصلي عليه، فاتصل بي أخ قال لي أقسم أنه قال لي أنا ما فعلت ذلك لأحترق، أنا أردت أن أهيج مشاعرها بشيء ممكن يؤذيني شيء بسيط، أنا ما أردت الاحتراق. فهذا دلالة واضحة جدا أنه ما أراد أن يقتل. ونسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له هذه الزلة، ونسأل الله جل وعلا أن يكون صادق التوبة قبل أن يموت. فقلت الأخ صلي عليه، فهنا قاتل نفسه العلماء يقولون، يعني بعض العلماء يقول لا يصلي عليه لأن قاتل نفسه كافر، وصحيح الراجح أنه ليس بكافر كما وضحنا بذلك بالأدلة الكثيرة. وبعضهم قال لا يصلي عليه زجرا لغيره، وهذا كلام وليه، لكننا نقول ولي الأمر الذي لا يصلي عليه. وأيضا بالتفصيل قاتل نفسه إذا قتل نفسه فتاب فهذا يصلي عليه، فإن قتل نفسه ولم يتب فلا يصلي عليه ولي الأمر. مفهوم؟ توافقون؟ قتل نفسه فتاب فيصلي عليه، توافقون؟ أيوة. كيف؟ أنا أدري ده كيف. نعم كيف يا أخي، ضرب نفسه بسكين، شرب ماء، نزل الماء من المكان الفتح، فعلم أنه ميت وما ماتش، فقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك على ما فعل. متصور ولا غير متصور؟ هم كل اللي عندهم قتل نفسه يعني مات خلاص ونزل القبر فطلع من القبر فتاب. لا كيف يا شيخ، أنت بتخترع. لا، الرجل قال له طب انتهى الموضوع كما، وهذا صورة حية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طعنه أبو الألؤة قالوا بعدما يعني انتهوا من الصلاة شرب عمر بن الخطاب, أعطوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لبنا فشربه فإيش فخرج وأعطوه نبيذا, طبعا الخمر بيكون علاج ناجع في هذا, أعطوه نبيذا, نبيذا يعني خمر ولا نبيذ يعني إيش, تمر في ماء انتبذ شيء حلو في ماء, فأعطوه نبيذا فشربه فخرج من نفس الموضع فعلم أنه ميت وهو عالم أنه ميت, فقال ابن عمر اذهب لعائشة فقول يريد عمر ولا تقل لها أني أمير المؤمنين, ألست بأمير المؤمنين الآن, قل يريد عمر أن يدفن بجانب صاحبي, فقالت عائشة ورضي الله عنها عائشة على ما فعلت ولها المنة علينا جميعا وعلى الصحابة بفصل الخطاب ما فصلت بينهم بالمسائل الخلافية, فقالت كنت يعني أحتجز هذا المكان لنفسي فأثيره على نفسي, وأعطت له المكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, فإن تاب يصلي عليه الأمر وإلا فلا يصلي عليه الأمر. ختم الكلام على ولد الزنا, الصلاة على ولد الزنا وعلى المرأة النفساء. فأما ولد الزنا فالحق وجهان لا يصلى عليه, ورجل ثاني يصلى عليه, وهذا الراجح الصحيح أن ولد الزنا ما يعني الله جعل وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب وإيش ذنب ولد الزنا, ولذلك بعضهم يقول ولد الزنا أيضا لا يؤم بالناس, والصحيح الراجح أن ولد الزنا يصلى عليه, فهو مسلم من المسلمين, حق المسلم على المسلم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم, فالصحيح الراجح أن ولد الزنا أيضا لا نطيل فيه لأن الخلاف فيه ضعيف جدا, فنقول الراجح أنه يصلى عليه, وأما المرأة النفساء فيصلى عليها وإن كان الخلاف عنا في ذلك. وقد ورد الحديث الفاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي موسى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بامرأة نفساء, فلما أوتي بالمرأة النفساء فصلى عليها وسلم ووقف وسط هذه المرأة, فإذا المرأة النفساء يصلى عليها ولا شيء في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من باب الصلاة في كتاب الجنائز, نذهب إلى الدفن وبعد الدفن إلى مسألة التعزية وينتهي كتاب الجنائز. أسأل الله جل في علاه أن يتمم لنا هذا الأمر وأن ييسر اتمام الكتاب بأسره علينا, وأن يجعل ذلك في موازين ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المجالس, وأن يجعل في موازين حسناتكم أنتم الذين صبرتم على طلب العلم.